السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة التي انعقدت في هذا الجامع، جامع البازعي في مدينة تبوك، استعراض كتاب التوحيد ابتدأنا به في غرة صفر لعام 1441 للهجرة، وفي هذا المجالس الأخيرة إن شاء الله سوف نختم هذا الكتاب. وهذا التعليق إنما هو إشارات لبعض معاني ما ورد من الأبواب ومن الآيات والأحاديث، فعلى بركة الله نبدأ الكتاب.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله وإمام المتقين وسيد المرسلين، وصلى الله وسلم وبارك عليه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء في منكر القدر. وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أُحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت: في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أُحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله ابن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه.
هذه الآيات والأحاديث التي أتت في بيان حكم القدر، القدر من العقيدة بل هو ركن من أركان الإيمان، أن تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وهذه صفات أهل الإيمان، يؤمنون بالقدر، وهذا لصحة اعتقادهم. ولو أنفقت مثل أحد ذهب ما تقبل منك حتى تؤمن أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. هذا هو حقيقة الإيمان، هذا هو التوحيد. أما إذا كان الإنسان مضطرب في ذلك، جزع، ليس عنده رضا بالقضاء ولا بما أراد الله عز وجل، هذا على خطر. فكل ما أتى في هذه الأحاديث دال على ذلك. ثم يقول هنا إنه أتى في نفسي ثم سألت، سأل الصحابة. وهكذا الإنسان إذا أتى في نفسه شبهة يزيلها عند أهل العلم، يذهب لأهل العلم فيسأل فيعينوه بإزالة الشبهة، أما أن يذهب لأهل الجهل فيزيدوه على شبهة شبهة. فالواجب على من التبس عليه أمر أو لم يتضح له دليله أن يسأل أهل العلم، والله تبارك وتعالى أمر بذلك، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الإنسان علمه الله، والإنسان يتعلم، وفوق كل ذي علم عليم. ولذلك لما أتى في وصف الحلال والحرام، حلال بين حرام بين، وبينه أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، يعني هناك من القليل من يعلمها، ارجع لهم واسألهم، وهم الذين ذكرهم الله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهكذا ذهب لأكثر من عالم، أي من الصحابة، وكلهم أجاب نفس الجواب. وهكذا أهل الحق في كل بلد، موقفهم من الباطل واحد، وإن لم يلتقوا وإن لم يتفقوا على الإجابة، موقفهم من البدع، موقفهم من الشرك واحد، تجد مقالة أهل السنة في كل بلد واحدة، وإن لم يتواطؤوا على جواب واحد، وذلك لأن مصدرهم واحد، قال الله قال رسول الله، وإن كان مصدره الحق لا يضطرب، إن كان مصدره الكتاب والسنة قوله واحد، سواء عرف القائل بذلك القول أو لم يعرفه، يكفي أنه عرف الكتاب والسنة. فإذا عرفت الحق عرفت أهله، ولكن إذا ربطت الحق بالرجال، الرجال يخطئون ويصيبون، ولكن لزومك للحق يجعلك موفق بإذن الله عز وجل. هذا فيما يتعلق في باب القدر. والقدر علمه ومشيئته وكتابته وخلقه، فإذا أراد شيء فإنما يقول له كن فيكون، هذه إرادة للإنسان جعلها الله عز وجل، وهي تحت إرادة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، والله يفعل ما يريد ويقضي ما يريد. ولا شك أن للعبد اختيار، يختار ما يأكل ما يشرب، يذهب يأتي، أما هناك أمور ليس له فيها خيار، إنما هي تقع على العبد، مثل المصائب، مثل الأمراض، مثل الأشياء التي لا يرغبها الإنسان ولكن الله يقضيها عليه، فهذه ليس هو فيها مخير، هو فيها مسير، ما يحصل له من حالة فقر أو غنى، صحة أو عافية، المصائب التي تنزل، الفقد، الوفاة، الأحزان، كل هذه أشياء تحصل له، والله عز وجل يسير عبده ويختار له، والإنسان يختار، وإذا احتار عليه يستخير، يستخير الله عز وجل ليختار الله ما فيه الخيرة. هذا بما جاء في هذا الباب. أما منكر القدر فهؤلاء ضلال، وهم مراتب، الإنكار بالكلية كفر ومهما عمل، والجاهل يعلم، ومن به شبهة يزيلها له أهل العلم كما أتى في آخر هذا الباب. نعم.
باب ما جاء في المصورين. أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرا. أخرجه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تدع صورة إلا طمستها، قبرا مشرفا إلا سويته.
هذا الباب فيما يتعلق بالتصوير، لأن السبب ما وقع فيه هؤلاء بسبب التصاوير. التصاوير فتنة، فأساس الأصنام تصاوير صوروها. والتصوير له أحكام. زمن النبي صلى الله عليه وسلم التصوير إما رسم باليد أو نحت في حجر أو الجداريات المنحوتة المصنمة مجسمة، مخلوقات ذوات أرواح، أو أن يحفر في الحجر أو في الخشب أو في أي شيء، أو أن يرسم. فالرسم يحك، كما أتى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما دخل الكعبة يوم فتح مكة، فإذا بجدار الكعبة بداخلها مرسوم رسمة لإبراهيم، فحكها بمخصرته أي عود معه، والمحكوك هنا مرسوم يد. وأما ما حفر في الجدار فهو يزال به من معالم الوجه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصورة الرأس، فإلا رأس فلا صورة. وهناك المصنمات الأجسام، هذه بالنسبة للتصاوير في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. كيف التعامل معها؟ تكسر الرأس، يكسر، إنما صورة الرأس فإلا رأس فلا صورة. أو تطمس، هذا بالنسبة للتصاوير، لأن الملائكة لا تأتي مكان فيه كلب أو صورة. أساس الصورة فيها علتين، هنا علة مضاهاة الخلق. قال: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، هؤلاء يعذبون يوم القيامة فليخلقوا شعيرة، فليخلقوا ذرة، الحبة، ما لا يستطيعون. وأشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، مضاهاة الخلق، أن يضاهي خلق الله عز وجل. فيجعل الله له بكل صورة صورة نفس يعذب بها في جهنم، حمان الله وإياكم. فمن صورها في الدنيا أمر أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. حكم هذه الصورة الطمس. إذن عندنا صورة، عندنا مصور، وعندنا مصور. أما من انتشر في العصور المتأخرة مما يسمى بالصور الفوتوغرافية أو صور الفيديو أو البث المباشر، فهذا الذي يراه الإنسان إنما هو عكس، وعكس كالمرآة عندما تعكس. هذا الذي تراه في المرآة من هو؟ هو أنت، أنت لم تخلق كخلق الله، هذا خلق الله، هذا هو خلق الله. فأنت لم تخلق شيء، هذا خلق الله. كما تنعكس صورتك في الماء أو تنعكس صورتك في المرآة، تعلم الناس هذه الأجهزة الحديثة أن تنعكس الصورة في الكاميرا أو في البلورايد أو في الديجيتال أو في السونار أو في الأفلام أو في الفيديو أو الشمسية وهكذا. فهذه التي يظهر والله أعلم أنها لا تدخل في ذلك الحكم. أما من جعل هذا لتعظيم تلك الصورة وتعبد من دون الله فهذا لا شك كفر، أما مجرد أنه نحت فهذه كبيرة من كبائر الذنوب. أما إن نحت هذه كصنم يعبد وقصد به ذلك فهو لا شك واقع في ذلك الإثم. هذا بالنسبة لمسألة التصوير، ولأهل العلم فيها كلام، منهم من قال في الثلاث التي ذكرناها وهذا محل اتفاق بين الجميع، ومنهم من تساهل حتى في الثلاث بقصد عدم التعظيم وهذا قول ضعيف. أما مسائل تصوير الحديثة فلأهل العلم فيها كلام كثير من المتقدمين ومن المتأخرين، ومن علمانا من يرى جواز ذلك لكن على وجه الضرورة كالنواحي الأمنية أو الوثائق الرسمية. واليوم تساهل الناس في هذا التصوير، تساهلوا ووقعوا في أشياء. أما ما يتعلق بإفادة الناس من خلال هذه الفيديوهات أو البث المباشر لنقل الدروس العلمية، هذا مما هو موجود، فبعض أهل العلم يراه جائز وبعضهم لا يراه، وبعضهم يقول هذا بث مباشر حكمه حكم المرآة بزوالك يزول، ولكن هذا المباشر بعضه يسجل وينتفع به الناس، وما كان به نفع فأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به. أما ما توسع فيه الناس من تصوير أنفسهم أو التعري أو الوقوع في المحرمات فهذا مما ينصح الناس بتركه وعدم التمادي فيه لما حصل فيه من الفتن وتعرض الناس إلى كشف العورات والوقوع في المحرمات، وهذا كله مما يمنع لما ترتب عليه من مفاسد أخرى وكبرى، منها التعري ومنها غير ذلك. أما بالنسبة للصورة فالصورة التي على الوجوه الثلاثة التي ذكرت آنفة فهي حكمها الطمس، تطمس. وأما المصور إن كان راض بذلك فهو شريك لمن صوره، أما من صور دون رضا على الوجوه الثلاثة التي ذكرناها فالإثم على المصور والمصور لا شيء عليه. هذا شيء من بعض أحكام الصور والتصاوير، وترك ذلك أفضل، خاصة الأمور التي استجدت للناس. أما الأمور الثلاثة فليست من باب التفضيل إنما من باب التحريم. أما ما حصل من هذه الوسائل العصرية فتركها أفضل لباب السلامة. نعم.
باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه وقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. نعم. جزاك الله خير. باب ما جاء في كثرة الحدث وقول الله تعالى.
علاقة باب التصوير بكتاب التوحيد أن تلك الأصنام أو المصورات أو المعظمات عبدت من دون الله. نعم. الباب الذي يليه باب كثرة الحلف. المؤمن يحفظ يمينه، الله عز وجل يقول واحفظوا أيمانكم، حفظ اليمين مطلوب. نعم.
باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجه. وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: مشيمض زان وعاهن مستكبر ورجل جعل الله بضاعته أيشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار.
كثرة الحلف علاقتها هنا بالتوحيد، أن المعظم لله يحفظ يمينه، أن حفظ اليمين من كمال التوحيد، حفظ اليمين من تعظيم الله. كان بعض السلف يعرف في العام كم مرة حلف، بعض الناس اليوم في اليوم ما يدري كم حلف، هذا من حفظهم لأيمانهم، يذكر في السنة كم يمين طلعت منه، يمينين ثلاثة موجبات في شيء. اليوم بعض الناس في اليوم الواحد ما يدري كم مرة حلف، يحلف على كل شيء. ولذلك حفظ اليمين من قوة الاعتقاد. لماذا؟ لأنها تعظيم لله. مع أنه أتى في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يحلف به، إن الله يحب أن يحلف به، لكن على الوجه الذي عند بعض الناس اليوم لا، بعضهم في بضاعته في كل شيء الحلف منفقة للسعة. الحين واحد أسمعك حلفت على بضاعة صدقك وشراه، لكن ترى ما فيها بركة إذا ما أنت بصادق، مع أنك ما أنت ملزم باليمين، ما أنت ملزم باليمين، البضاعة عارضة نفسها ما يحتاج تحلف، لكن الذي فيه وفيه يمشي بضاعته به بالحلف. نعم، هذا فيما يتعلق فيه. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم. وذكر منهم أن رجل لا يشتري، جعل الله بضاعته، يمشي أموره بالحلف، هو كذاب، لكن هؤلاء متوعدون يوم القيامة لضعف عقيدتهم وتوحيدهم. خير أمتي قرني، أي الصحابة، ثم الذين يلوهم تابعين، ثم تابع التابعين، ثم يأتي في أناس صفات ليست في الأولين. هذه الصفات إنه جاهز بشهادته يبي يشهد، وغالبها شهادة زور ما هي شهادة حق، فتجده مع قريبه ولا ابن عمه ولا جاره ولا زميله، أبشر معك، وش تبين أقول، وش تبين أقول، بس هذه ما هي شهادة، هذا تلقين بالباطل وكذب. ولذلك وقفوهم إنهم مسؤولون، إلا من شهد بالحق، وغير الحق باطل وزور. يخونون خيانة ما عندها مانة، خيانة في المال، خيانة في المهام، خيانة في الوقت، خيانة في سائر الأمور، ما يؤدي الأمور على الوجه. إذا أؤتمن خان، أؤتمن على أعراض خان، أؤتمن على أموال خان، أؤتمن على مهام خان، أؤتمن على وظيفة ما أداها، أؤتمن على جهة معينة ما حافظ عليها، أؤتمن في جهة أمنية حصل منه الخلل والتسريب، هذه خيانة، خيانات. وأعظمها أن يكون في الدين، ثم في العهود والمواثيق، سواء في الوطن أو في الأمن أو فيما إلى ذلك من الخيانات الكبرى، وينذرون ولا يوفون، ويحلفون كذلك، ويظهر فيهم السمن. السمن علامة من العلامات التي تظهر في الناس عند توفر الخيرات والأرزاق، لكن ذكرها هنا على وجه الإخبار كغيرها. نعم.
باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه.
خير الناس قرني، ثم ذكر قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، هذا على وجه الحمية، فزعة، تسبق شهادته يمينه، بس أتى من باب الحمية والفزعة والتكافل القبلي أو النسبي أو العائلي، فزع، أتى من باب المساندة بالباطل، ما هو بالحق، هذا مذموم. قال: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، هذه تربية، إذا كذب الولد أدبه، إذا تمن على شيء وأخل به أدبه، هذه كلها سلوكيات تربوية، يعني كما يؤدبونهم على الصلاة ويؤدبونهم أيضا على اللسان والصدق، وهذه أمور تربية. والمتأمل في حال هدي السلف الصالح التربية يجد أن في هديهم تمام وكمال، فأعظم ما يكون في التربية القدوة، أعظم ما يكون في التربية القدوة، أيها الأب، أيها الأخ الكبير، أيها الإمام في المسجد، أيها المدرس، أيها المسؤول، القدوة جانب تربوي. يا من ظهرت فيك علامات الصلاح، الناس يرون فيك قدوة، حتى لو تمارس شيء غلط يقولون لو فيها شيء ما سواها فلان، لو فيها شيء ما سواها فلان. أو أحيانا في المجلس وأنت موجود لا يكون وجودك كعدمك، أحيانا تمارس بعض الأخطاء وأنت موجود، وأنت من باب بعدين بعلمهم بعدين بقول لهم، ربما أحد الحضور يحتج على الآخرين في عدم وجودك ويقول ما فيها شيء، لو فيها شيء أمس فلان عندنا ما قال لنا شيء، صحيح ولا لا؟ موجود هذا ولا ما هو موجود؟ فيأخذون أفعالك من صمتك أو سكوتك أو كلامك قدوة. أحيانا بعض الأشياء ما يعرفوا حكمها، لكن مثلا أنكر عليهم أحد الأخيار فيأتي مرة أخرى فيمارسها، فيأتي شخص يقول ما تذكر أمس يوم جانا فلان وقال لنا هذا غلط هذا مو بصح؟ فدلالتك وصمتك وهديك وتنبيهك وسكوتك كلها عند الناس قدوة، فيأخذونها يمتثلون بها، فكن قدوة للخير، مفتاحا في الخير. ليس هذا من باب أنك إنسان مع الناس عادي أو أنك مع الناس مرح، أو لا، أمر الله حكم الله فيه حساب عليك يوم القيامة، لأن الناس أخذتك دليلا على الخير أو أخذتك دليلا على الشر. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. نعم، هذا فيما يتعلق في هذا الباب، باب ما جاء في كثرة الحلف، لأن كثرة الحلف من ضعف الاعتقاد. والحفظ الأيمان أمر ديني، واحفظوا أيمانكم. فأتى عن بعض السلف أنه كان يذكر كم مرة حلف في السنة، وبعض الناس اليوم ما يذكر كم مرة حلف في اليوم. نعم.
باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وعن بريدة قال: كان
هذا من الوفاء بالعهد من التوحيد والاعتقاد، لأنه يعلم ما عند الله من جزاء وما عنده من عقوبة. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. حصلت في ذاك الزمن كما في صحيح مسلم حادثة نسمعها. نعم.
وعن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله، وبمن معهم من المسلمين خيرا.
أحمد الصوت واضح؟ أحمد الصوت واضح؟ نعم يواصل.
فقال
لا زين.
فقال اغزوا بسم الله، قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا.
الغزو لله وفي سبيل الله ويراد به وجه الله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا مقصد الجهاد، لإعلاء كلمة الله، لأن تكون كلمة الله هي العليا. نعم.
قال ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوا.
الغلول والغدر ليست من صفات أهل الإيمان، فالغلول اعتداء على المال قبل القسمة، والغدر صفة ليست لأهل الإيمان، والتمثيل نزعة من الانتقام، ومن مات قد مات. ولا تقتلوا وليد لأنه غير مشارك، وإذا لقيت عدوك من المشركين فدعه، لأنك تقيم الحجة، تريد أن تعلم، أنت رحمة علمه، أن استجاب الحمد لله، وإلا فالذي يمنعك من نشر الخير لابد أن يزال من الطريق. بمثابة مثال الحريقة الآن، إذا أردنا أن نطفئها فوقف أمامنا 10 أشخاص، ولكنها تشتعل في منزل فيه 100 شخص، وهؤلاء 10 منعونا من إطفاء الحريق، ومنعوا بقوة، جاز قتلهم لإنقاذ 100، لأنهم أرادوا أن يهلك الجميع. كذا الجهاد في سبيل الله، نحن نريد أن ننقذ الناس من النار، فإذا وقف جمع أمامنا ليمنعوا من وصول الحق وعرضت عليهم 3 أمور فأرادوا إلا القتال، قاتلناهم لإنقاذ من خلفهم، وهكذا. وهذا الذي حصل، أن كل من قوتلوا ووصلت الدعوة لمن خلفهم دخلوا في الإسلام وكانوا سببا في إنقاذهم. وليس المقصد إزهاق النفوس أو قتل النفوس، إنما من أراد أن يمنع الحق من أن يصل إلى الخلق هذا حكمه. نعم.
قال وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى 3 خصال أو خلال، فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك،
لأنك مسؤول عنها، أنت لا مسؤول عن أمرك أنت ومن تحت يدك، فتنفذ لهم ما بينك وبينهم من عهود ومواثيق، فإن حصل إخلال لا ينسب إلى الدين، ينسب لك أنت. إن حصل تقصير لا ينسب إلى أمر الله وذمة الله وذمة رسوله، ينسب لك أنت. تفضل شيخ أحمد. تفضل أفسحوا الشيخ جايكم. نعم.
فإنكم إن تخفوا ذممكم وذمة أصحابكم.
أعطني اللي معك، جزاك الله خير. نعم.
فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري فتصيب حكم الله فيهم أم لا. رواه مسلم.
نعم. هذا فيما تقدم، إن حصل خلل فإنما ينسب لك أنت، وإن حصل صواب فأنت كذلك. وهذا الفرق بين أن يقال في ذمة الله وذمة نبيه وأن ينسب الأمر لك. وانظروا كل العبارات: اغزهم بسم الله، في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، استعن بالله، كل ذلك لله وفي الله، لا لدنيا. والأرض مالك، من مالك، هذا أنت تقاتل من أجل المال، تقاتل من أجل العرض، تقاتل من أجل الذات نفسك، هذه كلها يسمى جهاد إيش؟ الدفع، والدفع منه دفع الصائل، دفع المعتدين. نعم.
باب ما جاء في الإقسام على الله.
الإقسام على الله. نعم.
عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عمله. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته.
الإقسام على الله بالباطل باطل، والإقسام على الله بالحق ينفذ الله القسم لصاحبه. هذا تألى، إيش معنى تألى؟ يعني تعدى وتقدم على الله. والسبب شخص ينصحه ويبين له مستمر في معاصيه، قال: والله لا يغفر الله لفلان، تألى تقدم على الله عز وجل، فقال: من هذا الذي يتألى علي؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. لماذا؟ لأن القسمة والموازين ما هي عند الناس، عند الله عز وجل. فإذا أقام الإنسان نفسه مقام الله وتألى على الله، فنعوذ بالله من غضب الله. كلمة قالها أوبقت دنياه وآخرته، رب كلمة يقولها العبد لا يلقي لها بال، من سخط الله يهوي بها 70 خليفة. انتبه من لسانك، انتبه من بعض الكلمات. بعض الناس إذا جلس مع بعض الناس يجيبونها على سبيل الضحك ويضحكون، الجنة اللي أنت بتروح لها ما بيها، ما أنت برحم معنا الجنة، أو يقولون هذا على باب التندر أو الضحك أو على باب المزح. هذه الأمور ما فيها هذا الكلام، سأل الله جنته ونعوذ بالله من ناره. هذا يتألى على الله عز وجل، هذا يحلف فلان ما هو بداخل الجنة، علومه وأموره وأشياءه وأخباره، هذا وين يدخل الجنة؟ ما هو بداخل الجنة، هذا كله غلط. الجنة عند الله عز وجل، والله أرحم الراحمين، رحمته وسعت كل شيء. رجل فعل ما فعل من الذنوب وقال لأبنائه: إن أنا مت أحرقوني واجمعوا رمادي وذروا مع مهب الريح وفي البحار. ففعلوا به ذلك، فأمر الله أن كن، فقال له: ما حملك على ذلك؟ قال: خشيتك يا رب. فأمر به للجنة، فأمر به للجنة. الله عز وجل هو أرحم الراحمين، فلا أحد يتألى على الله. أما النار والجنة فهي قريبة لكل منا، فمن مات كان كذلك، الجنة أقرب إلى أحدكم من شسع نعله، فمن مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وإن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، فلا يتألى أحد على الله. نعم.
باب لا يستشفع بالله على خلقه. وعن جبير بن مطعم قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، يا إنه لا يستشفع بالله على أحد، وذكر الحديث رواه أبو داود.
لأن الله عز وجل أعظم وأجل من أن يستشفع به، هو الذي يأذن، هو الذي يرضى لمن يشفع يأذن. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فمن ذا الذي له على الله حق حتى يستشفع به عنده؟ أبدا، لا أحد. فالله هو الذي حقه على الجميع، وهذا من كمال التوحيد عندما يعلم الإنسان هذه الحقيقة. والله أعز وأجل، والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من جعله في ذلك المقام، فكيف من يجعله في مقامات أخرى؟ يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العميم. ماذا بقي لله عندما تلجأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال لا يفرج فيه الأمر إلا الله، فتجعله في مقام الله. يا من علومك، يا من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، ماذا بقي لله إذا كانت الدنيا وضرتها؟ هذا كله من الغلو، هذا كله من الغلو الموصل للكفر والشرك. إنه لا يستشفع بالله على أحد، لأن الله عز وجل أجل وأعظم، وأنكر هذا. والتسبيح هنا إنكار، إنكار على من قال ذلك. نعم، لحظة، وش يقول؟ على حسب معناه وقصده، يمكن قصده يعني أنا ما أعرف أحد، أنا أعرف الله، أنت جيت فلان وفلان في زعلك، إن كان من هذا الوجه فهذا الناس تستعمله، يعني ما أنا ما أعرف أحد، أنا أعرف الله عز وجل، لكنك عرفت المسؤول الفلاني ومشاك في موضوعك. أما إن كان يقصد بها الذين يتخذون الوسائط كالشركيات وغيرها، هذا صحيح، نعم أنا عندي الله، لأن الله ما قال اجعلوا بيني وبينكم وسائط، قال ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فعلى الوجه الأول ذكرت لكم، كانها على الوجه الثاني لا، فالله هو الذي يدعى ولا يتخذ أحد بينه، لما ندعوهم ليقربونا إلى الله زلفى. ولكن كأني بقصدك الأول اللي هو واسطة أمور الدنيا وإنجازات المعاملات هكذا، ها؟ إيه نعم.
باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك.
أراد أن يختم المؤلف بهذا الباب قبل الأخير ليبين أن أهم الأمور أن يحذر الإنسان أن يقع في شيء مما يغضب الله من الشركيات أو الكفريات. كل هذه الأشياء ينبغي أن يبتعد عنها أشد الابتعاد. وهذا التحذير وهذا التنبيه وهذا التنفير من الوقوع في تلك الأشياء التي تؤول بها نهاياتها إلى ذلك، كلها قد حذر منها صلى الله عليه وسلم حماية لحمى التوحيد. نعم.
وعن عبد الله بن الشخير قال انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان.
يعني ليت ما دابكم، ليت ما دابكم التفخيم والإطراءات هذه. قالوا أنت سيدنا، قال السيد هو الله، مع أنه صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لكن هو لما يتكلم عن نفسه هو أعلم بنفسه، لكن لما يطريه غيره أراد أن يبين لهم أن لا تتجاوزوا في الحد، قولوا بقولكم أو بعض قولكم، لا يستجرينكم الشيطان أي لا يتدرج بكم. فمنعهم من أمر هو يقوله عن نفسه في نفسه، نهاهم على أن يقولوه هم له. نعم.
رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد.
هذا كله من تواضعه صلى الله عليه وسلم، ولا والله هو سيدنا صلى الله عليه وسلم، وسيد وأشرف وأفضل من خلقه الله، أفضل من خلق الله هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولا شك في ذلك. ولكن هو نبه الناس حتى لا يطغوا ولا يغلوا فيتجاوزوا الحد فيقعوا في الممنوع من الشرك أو غيره. وإلا هو صلى الله عليه وسلم منزلته منزلة عليا، ومقامه مقام رفيع. يكفيك أن الله عز وجل رزقه المقام المحمود، الشفاعة الكبرى على الصحيح، ذلك المقام الذي يخر به تحت بين يدي رب العالمين فيفتح الله عليه من محامد الدعاء، فيقول الله يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. الله أكبر، مقام عظيم، الكل يتقهقر عن ذلك المقام. أنبياء الله، أبونا عليه السلام، أبونا آدم، نوح، إبراهيم، أولو العزم من الرسل كلهم يقولون اذهبوا إلى محمد، اذهبوا إلى محمد. احنا
باب ما جاء لقول الله تعالى وما قدر الله حق قدره،
هذا الباب الأخير ونختم به إن شاء الله في هذا اليوم.
وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبل من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله ليجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحق، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الآية
الحبر اسم للعالم، وهو مستخدم عند النصارى وعند اليهود وأيضا عندنا هذا الحبر، وإن كان عندهم أكثر يستعمل، ولكن عندما نذكر ابن عباس نقول حبر الأمة، ترجمان القرآن الحبر يعني العالم، العالم. فأحد العلماء من بني إسرائيل كان يتكلم به، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وافق الحق، وهم عندهم شيء من الحق وتحريف الباطل، ولذلك نسخ كل ذلك بالإسلام من حيث الديانة، ونسخت الكتب بالقرآن، وجعلت هذه الأمة خير أمة. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم.
وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله.
الله أكبر.
في رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، أخرجه. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس قال ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير حدثني يونس أنبأنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. وقال قال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري ثلاث من الأرض. وعن ابن مسعود قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله. ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة
كثف يعني سمك.
وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره.
هذه الأحاديث وردها المؤلف ليبين عظم شأن الله. المخلوقات كلها بين يديه. أنت الآن في هذا المسجد من أنت؟ لو اجتمعنا كلنا بعددنا في زاوية من زوايا المسجد كم نسبتنا في ذا المسجد؟ أجيبه قليل لا شيء. هذا المسجد في تبوك لو أردت أن تذهب إليه كم هم؟ لا شيء. ونحن في وسطه لا شيء. تبوك في المملكة العربية السعودية مه شيء. المملكة العربية السعودية في هذه الأرض السماوات لا شيء. ثم اذهب وين تبوك وين المسجد وين أنت ومن أنت؟ لا شيء. ذلك المتكبرين يبعثون ذر يوم القيامة. السماوات السبع والأراضين عند الكرسي كحلقة في فلاة. وهي عند العرش والكرسي عند العرش كذلك. أحدثكم بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي ربي أذن لي ربي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش إن ما بين شحمة إذنه ومنكبه مسيرة 500 عام للطائر. هذه مخلوقات من مخلوقات الله. الله أكبر. والله تعالى في علاه العظيم الجبار وهذا الملكوت بين يديه عظمة عظمة كبرياء قوة جبروت قدسية مهابة عز ملك. من أنت حتى تجعل مخلوق من هالمخلوقات مع الله؟ واحد مات تأتيه تجعله مقام الله؟ فرج علي أعطني اقض حاجتي شاني مريضي وتترك الله الذي بيده كل شيء. هذا الباب ختم به المؤلف هذا الكتاب ليبين عظم شأن الخالق وعظم ذنب من يساوي المخلوق بالخالق. فهذا لضعف وجهل كثير من هؤلاء الذين سووا المخلوقات بالخالق. في الختام نختم هذا الدرس مع شكري للشيخ عبد الله بن نشاط السبيعي مدير عام الفرع الذي كان له السبب في هذا الدرس لما تواصل ورغب أن يكون هذا الدرس، مع شكري وتقديري لوزارة الشؤون الإسلامية وما تقوم من جهود وجميع الجهات الأمنية وما تيسر من سبل، وشكرنا أيضا لإمارة المنطقة ممثلة بسمو الأمير فهد بن سلطان وفقه الله، وأيضا شكري لطلبة العلم الحضور سواء كان من حضر معنا عبر وجوده في هذا المسجد أو عبر الشبكة. وأختم بإجازة لكل من حضر معنا، أقول بسم الله الرحمن الرحيم، إجازة علمية بكتاب التوحيد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فالحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي يوم الاثنين الموافق الأول من صفر 1441 أقيمت دورة علمية في شرح كتاب التوحيد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وكانت لمدة أسبوع، وها نحن اليوم في يوم السبت 6 من صفر، وأقيمت في مسجد البازعي بمدينة تبوك، وقد رغب الحاضرون بأن أجيزهم برواية كتاب التوحيد، ولما حسن الظن بهم أجبتهم لذلك، فأقول إني درست كتاب التوحيد على الشيخ بن باز وذلك بين يديه، وكذا الشيخ ابن عثيمين بعض مجالسه وقراءة لشرحه، الشيخ محمد أمان الجامي أيضا لما زارنا في الشرقية، شيخنا الشيخ عبد الله بن غديان في رحلة الخميس المعروفة التي نذهب إليه بين الظهر والعصر، شيخنا الشيخ زيد كذلك في زيارته لنا وفي لقيانا معه، وكذا الشيخ الحميين رحمة الله على هؤلاء أجمعين، وشيخنا الشيخ عبد العزيز الراجحي أيضا قرأناه عليه في زيارته لنا، شيخنا الشيخ عبيد الجابري أيضا، شيخنا الشيخ صالح السحيمي وأجازنا مشافهة، وشيخنا الشيخ صالح آل الشيخ كله ما فاتني منه مجلس، وغيرهم قراءة عليهم وحضورا لمجالسهم. أما رواية كتاب التوحيد فإني أرويه وجميع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالسند عن جمع من أهل العلم، منهم شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي وهو يرويها عن الشيخ عبد الرحمن الكتاني عن الشيخ أبي بكر محمد خوقير عن الشيخ العلامة أحمد بن إبراهيم بن عيسى النجدي المعروف عن العلامة عبد الرحمن بن حسن وابن عيسى، كل كتب الرواية تلتقي فيه. مؤلف الشيخ عبد الرحمن بن حسن مؤلف كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، وأيضا درسناه كامل على الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، فهو سليل مجد وعلم وتلقاه عن آبائه ونحن تلقيناه عنه، فهذا يضاف إلى هذا السند. وأرويه أيضا إجازة عن شيخنا الشيخ وصي الله محمد عباسي عن العلامة سليمان بن عبد الرحمن بن حمدان عن علامة أبي الفيض وأبي الأسعاد عبد الستار بن عبد الوهاب الدهلوي عن الشيخ العلامة أحمد بن عيسى النجدي، وهو الذي تلتقي فيه أسانيد هؤلاء، وسندنا الثاني عن الشيخ صالح عن الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن عن جده الإمام محمد بن عبد الوهاب. هذا بالنسبة لكتاب التوحيد. أما إجازتي لكم إجازة عامة بكل ما تصح روايتي من مشايخي ممن أجازوني بالشرط المعتبر عند أهل العلم بمراقبة الله وتقواه وأن تكون سلفيا على الجادة. وأما من يروي عني وانحرف عن السلفية فلا رواية له عني. وممن أنوي عنه من أهل العلم كاتبة أو مشافهة منهم الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، الشيخ حماد الأنصاري، الشيخ إسماعيل الأنصاري، الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، الشيخ زيد بن هادي المدخلي رحمهم الله أجمعين، ومن الأحياء الشيخ عبد الرحمن بن عبيد الله المبارك فوري وأجازني ما زرته في الهند، الشيخ محمد بن علي الأثيوبي في مكة، الشيخ صالح بن سعد السحيمي مشافهة، الشيخ وصي الله عباسي مكاتبة أكثر من مرة، ومنها إجازة وكنا في الطائرة كنت أقرأ عليه في البخاري متجهين إلى الهند في رحلة علمية فأجازني ونحن بين السماء والأرض، وقد ذكر شرطها في ذلك. مع إجازتي لهم أي الحضور لكم إجازتي بالرواية فإني أوصيكم بتقوى الله والحرص على طلب العلم ولزوم منهج السلف اعتقادا ودعوة ومنهج وفقه والحذر من البدع والأهواء. صلى الله وسلم على محمد وبارك الله فيكم أجمعين. وأول من أبدأ بالإجازة الشيخ أحمد العقيل جزاه الله خير. أحمد بن لا إن شاء الله هذه فيها بركة والباقي يستلمونها منك. آمين. حياكم الله جميعا وعلى الخير نلتقي، وصلى الله وسلم على محمد وبارك الله فيكم أجمعين.